نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، إذا سئل كل واحد منا هل تحب الله، سيكون الجواب نعم. فأقول هل تعرفه، سيكون الجواب أيضا نعم، ولكن هذه دعوة. وأنا لا أتصور أن تحب من لا تعرف. كل رجل منا قيمته ومنزلته بصفاته، إذا كانت صفات جيدة، لك إنسان عفو حنون طيب لا يعاتب، يستر الزلة ويقيل من العثرة، ده إنسان فاضل. طب إيه اللي عرفك إنه فاضل؟ تقول أنا مجرب. ما من مرة أقع في زنقة إلا لقيه قدامي، ما مددت يدي له قط فأرجعها خالية الوفاض صفرا. طيب، نحن نعلم من عقيدتنا أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبوابة الإيمان الواسعة التي تذوق بها حلاوة الإيمان دخولك من هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأنك لن تعبده إلا إذا عرفته، ولا تعرفه إلا بصفاته. والله عز وجل وأنا هستعير اللفظ دي على ما فيها من إغماض عندي، لكن لأوضح المعنى، جربناه كثيرا، يعني وأعطف ورطاب وهو اللي طلعك، وكدت أن تدخل تحت المقصلة وهو الذي أنجاك. ولو كل واحد فينا حكى المواقف التي تشبه الآيات والمعجزات لا أخرج منها مجلدا. حتى المشرك يبقى في البحر، والسفينة العملاقة اللي هي زي المدن، يعني أمواج تسونامي دي الأخيرة دي، قدر لي أن أرى لقطة عبارة عن دقيقتين، اللي هو الولد اللي كان قاعد في الفندق، أول فندق وصل له المي، كان معاه كاميرا فيديو وقاعد في الدور الثالث وعمال يصور، الناس واقفين بشرطات وبنات وولاد بيلعبوا الكلام ده، فجأة رأيت الموج على رأس النخل. في خلال الدقيقتين دول كانت المية وصلت للدور الثالث في الفندق، وبعدين الجرايد طيرت ان المية كانت شبه بتغلي. لما مية المحيط لما تحب تسخنها تسخنها ازاي دي؟ شبه انها بتغلي من هذا الانفجار البركاني الهائل. بعد ما ارتفع الموج لثلاث اربع ادوار حصل نوع من الجزر في المحيط وقام شديدهم تاني كلهم شفطهم. هاتش مية على الارض. النهاردة لما انا انظر الى هذه الصفة، صفة الجبار، صفة الجبار دي بتظاهرها صفات اخرى، القوي والعزيز، دي صفات مع الجبار. ونادرا ما تلتقي هذه الصفات مع صفات الرحمة إلا في مواضع من كتاب الله، زي سورة الشعراء مثلا. كل آية، كل قصة نبي تختم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز تيجي مع الحكيم في أغلب ما تجيء في الاقتران، لكن لا تأتي مع الرحيم إلا في مواضع قليلة. أنت رجل افتقرت، قل كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عايز أي حاجة، أي حاجة. أنت رجل فقير، ليه تمد إيدك للرشوة؟ ليه تحط فلوسك في بنك ربوي؟ لماذا تتعامل بالربا؟ لماذا تركب البيوع المحرمة؟ بتجيب المال لمين؟ يعني انت بتتلتل المال ده لمين؟ ورثة؟ والله ما استهلوا منه مليم، لأنه لن يترحم عليك أحد. لو مدوا عليك دين ما في حد يسد عنك إلا إذا كانوا أولادا بررة، والدين هو اللي مربيهم. إنما العادة الحي أبقى من الميت، والله يرحمه بقى لكن العيال. وأنت صاحب المال، لما الإنسان يفتقر لا يركب مركب الحرام لأجل الافتقار، وليعلم أن الله هو الغني. ولما يستحضر الصفة يحبه. لفت نظري سياق آية في كتاب الله عز وجل، قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقلت في نفسي: الحي لا يموت، فلماذا هذا التكرار؟ اضرب مثلا ولله المثل الاعلى. لو افترضنا ان في بني ادم ما يممت وجهك اليه قط فخيبك، عايز اي مبلغ من المال مهما عظم يديك، اي حاجه تخطر على بالك يعطيك. ما هي اكبر مصيبه تصاب بها؟ ان يموت هذا الرجل، تتحوج بقى. فالله عز وجل قال: وتوكل على الحي، لان الحي يموت. فقال الذي لا يموت ليدل على ان حياته مباينة لحياة خلقه، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري ما أراه أهمود أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فلما
أنا أقرأ هذا وتوكل على الحي الذي لا يموت، قلبي يطمئن أنه سيرثني. لكن الكلام ده يحتاج إلى قاعدة إيمانية راسخة. كل ما تبحر في معاني أسماء الله وصفاته تزداد له حب. قرأت الشهر قبل الماضي ولد عامل أسانسير جايبينها في الصفحة الأولى من الأخبار على أساس أنها معجزة. عامل أسانسير طلع الصبح ادعي لي يما دعاك، طلع يشتغل. تعرفين عامل أسانسير بيعلق نفسه في الأدوار العليا دي، الكابينة والتقل والكلام ده، بيعلق نفسه بحبل زي الراجل اللي بيجمع النخلة كده، يوم ايه يطلع بحبل كده ويفضل يطلع لحد فوق، طبعا بيتأكد من قوة الحبل والكلام ده. الولد وصل للدور العاشر وهوى من حالق على الأرض، الدور العاشر، نزل وقف على رجله، لن كسر له عضو ولا تخدش له لحم. ايه يا ابن اللي حصل؟ قال اصلا انا قلت لام ادعيلي وفي واحد بيقع من على السرير يموت. فدي انسان يقلب كفيه عجبا، لو كان القانون مضطردا لمات كل من يسقط من الدور العاشر، لمات كل من تصيبه رصاصة في المخ، كان ينبغي أن يموت لو كان المسألة إيه؟ المسألة قانون مضطرد. فهذا الذي عاين لطف الله هل استثمر المسألة دي وأحب ربه وتعلق به؟ عشان كده العلماء يقول لك شهادة أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة. لا إله إلا الله التي يقولها الناس ولا يفهمون معناها قاتلت قريش من أجل ألا يقولوه. قالوا لأبو جهل قل لا إله إلا الله، قالوا لا. طب أنت هتتقتل ومراتك هتسبق والمال بتاعك هيتاخد وعرضك هيبذل، قل لا إله إلا الله وخلص. قال لا ما قلتش، لأنهم كانوا يعلمون ما هي لا إله إلا الله، حتى نجم النفاق في المدينة والمنافقين قالوه وهم يبطنون الكفر. لكن في قريش ما كانوش بينافقوا حد، هو كافر محض، كافر بجد، فما يقولش لا إله إلا الله. هذه الكلمة من أجلها نصبت سوق الجنة والنار، وجعل الله عز وجل عباده شقيا وسعيدا بالكلمة دي، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجردت أسنة السيوف، وكم شربت الأرض من الدماء عشان الكلمة دي، وأبت قريش أن تقولها، ومات أبو طالب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وابو جهل وعبد الله بن ابي اميه قاعدين جنبه، يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ شوف الرفقه السيئه دخلته النار بسبب الرفقه السيئه. يعني ربما كانت تسبب الاسباب اذا كان هذا الرجل لم يكتب في ام الكتاب شقيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خان بينه وبينه قال لا اله الا الله، يقول لا اله الا الله. مش هتعاد الحكايه اللي انا كان حكيتها مره او اكثر، حصل في القاهرة السنة اللي فاتت. أخ اتصل بي من مستشفى دار الشفاء وقال لي حكاية غريبة جدا زي الأساطير كده. إيه؟ قال لي إحنا كنا في المستشفى فلقينا واحدة على ترول كده مطلعينها بتموت، وابنها راح يدفع الفلوس بتاع المستشفى والكلام ده، هو لقينا الست بتطلع تروح وتفتح بقها والكلام ده، فظننا إنها بتموت، فقمنا رايحين لها وقلنا لها يا ست قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالت لا اله الا الله محمد رسول الله. الولد دفع الكشف وجاء مش عارف ايه وخد امه، فقالوا له بقى عظم الله اجرك بقى ومعلش وكلنا لها بس الحمد لله امك ماتت على التوحيد. قلنا لها قولي لا اله الا الله محمد رسول الله، قالت الله يخرب بيوتكم كفرتوها. طلعت المراه نصرانيه، هذه عجيبه من العجائب، المراه نصرانيه وابنها رايح يدفع لها الفلوس. تخيل ده وابنها قاعد جنبها، لا في فلوس هيدفعها ولا الكلام ده. كانوا دول عرفوا يروحوا لها؟ كانوا قالوا لها قولي لا اله الا الله وكانت نطقت؟ قدر الله عز وجل وسبب الاسباب يمشي الواد عشان يدفع بتاع، يروحوا دول يفكروها مسلمه يقولوها تموت على التوحيد. في ناس برضو مسلمين بالوراثة والكلام ده ممكن يموتوا على الكفر، فدول ده قاعدين جنبه. أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه القول، فقال آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. الشيء بالشيء يذكر، الإمام البخاري بوب على الحديث ده تبويبا عجيبا في كتاب الجنائز، قال باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، وما جابش جواب إذا، ما قالش نهايته، إنما قالها كده وخلاص. تعرف طريقة الإمام البخاري؟ طريقة تريض، يشغل اللي معاه تقراله، لازم تشتغل، تشغل مخك معاه، تشغلش مخك مش هتفهمه أبدا. طريقته بقى طريقة العلماء اللي بيتعاملوا بالشفرة، عايز واحد يقطف كده. بور على الحديث ده، التبويب ده، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله يعني تنفعه أم لا. طيب فرعون لما غرق وشايف الموج هيطبع عليه كده وبتاع، قال إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى شوف الأنزحة وهو بيموت بتأنزح برضه، مش قال آمنت بالله، لا آمنت بالذي آمنت، هو الذي آمنت ده مجهول مش معروف، مش عايز برضه ينطقها ويقولها، برضه العجرفة والألوهية وبتاع حتى هو بين أطباق الموت. عشان كده العلماء قالوا من أصيب بداء الكبر لا ترجو خيره، ومن أصيب بداء الشهوة فارجو له، فإن إبليس خرج بداء الكبر من الجنة فلم يعد إليها، وآدم خرج من الجنة بداء الشهوة فتاب الله عليه. يبقى الإنسان إذا مات بداء الشهوة يرجى له، إنما الكبر ده ملوش كبير، ملوش كبير. فالعلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا من آمن عند معاينة الموت إيمانه هدر لا قيمة له. إذا عاين والملائكة بتطلع في الروح وبتاعه وشاف الحكاية كلها فقال لا إله إلا الله راحت عليه. فالإيمان عند المعاينة يساوي صفر، تمام؟ إنما مريض حتى لو كان مرض موت ويرجى برؤه، يرجى برؤه، وده قال لا إله إلا الله فهذا يرجى أن تنفعه. نرجع لكلام البخاري. طيب البخاري يقصد إيه؟ قال لك البخاري يقصد التفصيل في المسألة. فإن قال لا إله إلا الله عند المعاينة لا تنفعه، فإن قالها وهو يرجو أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى تنفعه. وفي علماء تانيين قال لك يحمل هذا على الخصوص، حاجة خاصة بالنبي، حتى لو ده روحه بتطلع وعاين عند الموت وقال لا إله إلا الله عند المعاينة هتتقبل منه عشان النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كأن المسألة إما أن تدور على تخصيص الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يستضمش مع الأدلة الأخرى، وإما أن تدور على التفصيل. وهذا ما يعني ألمح الحافظ بن حجر العسقلاني أن البخاري رحمة الله عليه يقصده. فهذه الكلمة طيبة المباركة التي قاتل القرشيون لئلا يقولوه، حد من الجماهير النهارده فهمها الفهم اللي ممكن يخلي رقبته تطير وما يفرطش فيها؟ لا. ايه السبب؟ اشياء كثيره، منها تعكر المعين، معين اللي احنا بنغرف منه عشان نوصل لربنا متعكر. قال لك ازاي يا اخي متعكر وده قران؟ قال لك القران ما تسبش على حاله، ده فيه 73 فرقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة. فرقة النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أنا عايز أخذ ظرف الزمان ده وأقول لك إن القصة كلها مربوطة بكلمة اليوم. أنت راجل عايز تدخل الجنة وفي ضلالية كتير ياكلوا مال النبي مليين الدنيا وكل واحد بيزعم أنه على الحق، 73 باب. يعني أنا همثل الأبواب الفرق دي، كل فرقة لها باب، وانت زبون وماشي عمال تتفرج على البيبان وعايز تدخل الجنة وما انتش عارف اي حاجة. الباب الاولاني مش فاضي كده، ده عليه واحد لسانه لبق يخطف ياخد الكحل من عين، يخطف قلبك بالبيان بتاعه الجميل والكامل. انت قاعد بقى زي الزبون، كل واحد بيسقط على بضاعته ويعرضها وانت بتتفرج. فواحد بيقول انا اللي هدخل الجنة، اللي يدخل من هنا يروح الجنة، و 72 باب دول جهنم وبئس المصير. يلاقيك رايح يقول لك هاودني، اعمل في نفسك معروف دول ضلالية كلهم. طب تعال ما اعرض عليك اللي عندي وانت فاضي عندك حاجة، يبتدي يعرض. ها يبقى شأن الواحد كشأن لي القائل عرفت هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. انا ما عنديش فكرة عن حاجة، الرجل ده عرض علي اللي عنده، لقيت كلامه وجيه ولذيذ وتمام، وانت ما عندكش رضا. يعني انا لو سألت اي حد فيكم هل في انبياء للضفادع والبلاغين والفران والبهائم، انتوا عندكم اعتقاد بكده؟ كل الدنيا هتقول لا، مفيش نبي برغوت ولا نبي ضفدع ولا الكلام. طب ايه رايك بقى؟ انا حسبت لك، ما ده كلام فرقه من الفرق، كلام الناس من الضلالية اللي هم 73. انا دلوقتي حسبت لك بالقرآن ان في نبي للبراغيث ونبي للضفادع ونبي للفران ونبي للكتاكيت وكل حاجة. ها؟ طيب قال الله عز وجل وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالآية تدل على أن كل ما يدب على الأرض أمم، أمة النمل وأمة النحل وأمة العصافير وأمة أبو إردان وأمة كل حاجة. تمام. خذ الآية دي مع قوله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ها إن فيه أي ما من أمة من الأمم إلا أرسلنا إليها نذيرا. وبدلالة الآية الأولانية الحشرات دي كلها أمم، والآية الثانية بتقول ما فيش أمة إلا بعتنا لها نذير. يبقى لما تضم الآيتين دول لبعض يبقى طبع بقى للضفادع النبي ولا لا؟ في فرقة بتقول بكده، قول حكاه ابن حزم في الفصل في الملل والنحل. الرجل احتج بايه؟ بالقرآن. خلاص؟ فالقرآن لم يترك على حاله، الفرق لعبت بمعناه، كل واحد عايز يطلع بمعنى عشان يبين انه محق، يوم جايب ايتين على بعض وطلع بفهم مفيش حد فاهمه. هذا يبقى انت راجل عايز تدخل الجنة وخايف من النار وماشي على 73 باب، على كل باب رجل فحل كبير لسان قد كده وبيان ومنطق وأدلة، وما انتش عارف علامة الباب الوحيد اللي دخلك الجنة، أي غفلة أكثر من هذا؟ ما تشوف الجماعة اللي بيروح يحج، وده شريحة من شرائح المغفلين وشرائح الغفلة، رايح يحج. عارف الفرق ما بين شركات السياحة بالمليم وفروق التذكرة من الباخرة، وعارف درجة أولى إيه ودرجة تانية إيه واللي جنب الحرم إيه واللي في العزيزية إيه، وحاسبها بالمليم ومش عارف هو رايح ليه. في غفلة أكثر من كده؟ يعني واحد بنحب يجي واحد يقولك أعمل إيه دلوقتي؟ تدفع كل ده وتتغرب عن اهلك ويمكن ربطت الحزام وبعت الجاموسه وبعت مش عارف وروحت مش عارف تعمل ايه. ما يفكرش يجي المسائل، ما يفكرش يروح لواحد يقول علمني ماذا افعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الحج الماضي والله واحد من اخواننا جزاه الله خيرا تطوع، كان في اليوم بيتصل بي 4 مرات عشان يسالني عن مشاكل بتقابلهم في الحج، عشان حواليه مجموعه من العوام لبدوا فيه. قال له واحد سني كده، قالوا له انت بقى يبقى انت اللي بتعرف تحج، احنا وراك بقى ما تسيبناش، منين ما نروح قول لنا اعملوا كذا. طب اذا ما لقوش الراجل زي ده بروحه هم ماشيين ورا الناس عارفين يقولوا ايه ولا يعملوا ولا الكلام. ما ده شريحه من شرائح الغفل، مش عارف هو زي ما هو مش عارف لماذا خلق، مش عارف لماذا يحج ولا عارف يحج ولا يعمل حاجه. ف 73 باب وانت عايز تروح الجنه وخايف من النار، ما تعرفش علامه الباب الوحيد اللي دخلك الجنه؟ النبي عليه الصلاه والسلام الناصح لامته الذي قال لهم انما انا لكم مثل الوالد يعلمكم. أنصح الناس لنا، ما تركناش كده هملا وسب كل واحد يختار بمزاجه، إنما قال لما قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم، هي اليوم دي اللي تفرق ما بين الفرق الهالكة والفرقة الناجية. ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إيه بقى اليوم دي؟ اليوم دي 3 حاجات. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين وابي هريرة وغيرهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الصحابة. عايز تنجو شوف الصحابة، البوابة بتاعة الإسلام. في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم قال صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فخرج علينا ونحن جلوس وكان ينظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال لنا ما أجلسكم؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا لو صلينا معك العشاء، فقال أحسنتم. وصل السماء كده ثم قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم انكدرت، أول ما النجم يقع على الأرض يبقى مصيبة سود، يبقى خلاص القيامة على طول، طول ما النجم في السماء وانت مضطر خلاص ان القيامة لسه وما قامتش ولا الكلام. فالنجوم بقاء النجوم في السماء أمان، إن مفيش قيامة. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وهو صلى الله عليه وسلم موجود كانت الدنيا كلها محلولة، مفيش حد لا يختلف ولا يمخخ من دماغه ولا الكلام، كل حاجة يقول لك على النبي عليه الصلاة والسلام. كانوش لا ما كانوا يصدرون إلا عن قوله، فكانت المسألة كلها قول واحد، كلامه كان يحل الإشكال ويرفعه من أساسه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مات إيه اللي حصل؟ بدأ يختلف. أول خلاف قبل أن يدفن عليه الصلاة والسلام، قبل أن يدفن وقع خلاف، لولا أن الله سلم لأبيدت خضراء المسلمين، وخلاف في سقيفة بني ساعدة، والاختلاف على من يكون الأمير، من يكون الخليفة، منا أمير ومنكم أمير، لولا أن الله وقع شراء كانوا قاموا على بعض بالسوف دبحوا بعض كلهم وانتهى الإسلام. تمام. قال وأصحابي أمانة لأمتي. ليه؟ قال لك لأن برضو أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في قول واحد بيرجعون، وأيام الصحابة كان في 3 أقوال، برضو العملية برضو ملمومة. لما احنا برضو نختلف على 3 أقوال غير لما نختلف على 300 قول، خلاص برضو الخلاف ما زال قليل. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. طيب النهاردة الدنيا ماشي عليه دلوقتي على تسفيه الصحابة وشتم الصحابة، والواد الكاتب اللي عمال يقول لك عمرو بن العاص اللئيم الدنيء الخسيس، حد يقول كده على صاحب النبي بتاعه؟ ده صاحب ابوه ما يقدرش يقول في كده. صاحب ابوه رجل فيه لو صاحب النبي كده عليه الصلاه والسلام. ده مر الحجاج بن يوسف الثقفي عامل انس بن مالك معامله مش كده يعني مش ولا بد. انس بن مالك بعت كتاب منه لعبد الملك بن مروان الخليفه قال له والله لو كنت صاحب موسى لحملان اليهود على الرؤوس. تعملوا كده في صاحب نبيكم؟ وانا لو كنت صاحب موسى ما كانوش خلوني امشي على الارض. اشوف كل حاجه بيختارها الهيكل ومش عارف الكلام ده والطيه السوداء اللي زي قلوبهم كل عايشين عليه دلوقتي. الصحابه النهارده ابو هريره بيتشتم للصبح. ابو هريره دار المعارف دار اكبر دار رسميه في البلد طلعها لواحد ازهري فاشل. الازهر طرده ايام ما كان الازهر عافي ومتين. ها لما كان الازهر عافي ومتين طردوه. ألف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك أبو هريرة ما اللي كان يديله سندوتش كان يكذب على النبي كده. يقول لكم مش مصدقني؟ طبعا هجيب لكم حاجة. ويجيب حديث عائشة رضي الله عنها أبو هريرة مرة بيحدث بحديث فعائشة سمعت حديث قالت لي أبو هريرة مش كده الحديث. قال لها إيه؟ قال يا أم إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشط والمرآة وإنما كنت أدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكنت امرأ ملصقا. عايز يقول لها أنا ما كانتش حاجة شغلاني غير أنت ممكن تكون تسمعيه بتتمشطي بتتسرحي بتاع الكلام ده فممكن ده يذهب عنك بعض الكلام إنما أنا كان حياتي امشي وراه زي الجعان لما يمشي ورا اللي معاه عيش. هو ده اللي عايز يقول امشي معه على ملء بطني يعني واحد جعان مش لاقي ياكل فماشي وراه على طول فكل ما يمشي وراه بيتكلم عليه الصلاه والسلام ما كانش بيسكت. كل حاجه يسلم على ده يعمل لده يعلق على ده يقول لده حفظ كل الكلام ده ورجعه لنا تاني يوم برضه يطلع يقول لك يمشي على ملء بطني يعني ما كانش له شغلانه الا انه ياكل بس. وبعدين يقول لك ده اسلم في خيبر يعني مدة اسلامه 4 سنين. يبقى الاحاديث اللي راها عن النبي عليه الصلاة والسلام 5000 حديث وابو بكر الصديق اول من امن عدة احاديثه في مسند الامام احمد اكبر مسند دلوقتي موجود 82 حديث. يقول لك ازاي الكلام ده؟ ده واحد عمره 4 سنين يبقى معاه 5000 حديث وابو بكر الصديق اول من امن عنده 82 حديث بس. يبقى له الوفاد دي جابها منين؟ ألفه. طب انا عايز اقول حزبه كده خلوني هتكلم 4 سنين خلوني هتكون داعيه يعني شغلتي اتكلم اعقب على ده واقول لده ومش عارف ايه الكلام. لو انت حبيت في خلال 4 سنين انا عمال اتكلم على طول ما تقدرش تطلع 5000 حكاية من ورايا؟ طب ما تحسبها كده من قلب ورايا وتعمل اي احصائيه. ها ابو هريرة بقى ما كانش بينقل الكلام كان بينقل الوصف الوصف كمان. يقول لك وهو ماشي كان يهز ايده كده خلاص يمشي كانما يتحدر من صدر. لقي غلمان فابتسم له قال ده انت لما تضم القول الى الفعل هتطلع ب50,000 مش ب5,000. فيوم يقول لك استكثر ان ابو هريره رضي الله عنه يروي 5000 حديث عن النبي قوي حديث قولي وحديث فعلي وحديث تقريري وحديث وصفي الاربع انواع. يوم استكثر على ابي هريره ويتهمه بالكذب ويقول لك وعندك حاجه كمان فالكلام ده بيقولوه. يقول لك ابو هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يصطحب كلبا الواحد معاه كلب وماشي بيه قال ينقص كل يوم من اجره قيراطات. طب البني ادم اللي لا بيصلي ولا بيزكي الرسوم واخد الكلب في الكرسي الوراني من العربيه وكمان فتح الازاز والكلب مطلع راسه ولسانه لليه للناس بحاله ها ده عنده كم قيراط علشان يضيع قراريط لما يصحب الكلب في مشوار راح منه قيراطات والمسكين ما عندوش لا سهم ولا حاجه خالص راح قيراطات تمام. الا كلب صيد ها او ماشية. ابو هريرة قال الا كلب زرع او كلب صيد. فانا راح لابن عمر قال له ارأيت الى ابي هريرة ماذا يقول؟ قال له لي. قال له بيقول الا كلب زرع. فقال نعم ابو هريرة كان صاحب زرع. يوم التعيس ده هو يقول لك صاحب زرع كان محتاج كلب للزرع فقلب دي على النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش بس لانه كان براجل عنده فدادين والكلام ده ومحتاج يبقى عنده كلب زرع ما قلبت على النبي. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. واحد عنده مرارة في بق اي حاجة يشربها حتى لو حاجة حلوة لازم تبقى مرة برضه. من سوء الفهم يؤتي. طبعا النهاردة هتكلم شوية عن الجن والعفاريت والكلام. وقول يا جماعة خلوا بالكم ان البني ادم بيمس عشان يكون الشيخ وحيد هنا ولا حاجة ونخرف في الباب ده. ها؟ يكون واحد بيمس الاغلب المس بيجي البني ادم ونايم. هو نايم. ليه؟ قال لك ما بيحرص نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجن اللي كان بيشكل نفسه بيسرع تمر الصدقة ده حديث اللي رواه البخاري في صحيحه. معلش انا هقوله كحاشية كده يمكن حد من اخواننا مش عارف الحديث. قال ابو هريرة وكلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ تمر الصدقة في جرن كده. تمر الصدقة عبارة عن شون التمر. قال له ابو هريرة اقعد احرس ليه التمر ده. وابو هريرة بالليل كده بقول لقى واحد بيتسحب من ورا على دور رجلين ورايح يسرق تمر عبى حجره وهيقوم بقى عشان يمشي ابو هريرة مسك. قال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال له أنا العيال جعانة وأعمل معروف وبتاع وآخر مرة سيب. فرق قلب أبي هريرة لو ساب. فلما الصبح النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة قال له ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. تاني يوم ابو هريره قاعد لقى برضه بيتسحب راح للبتاع مسك وقال له مش هسيبك عيط برضه قال له اخر مره وبتاع سابه. الصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك البارحه يا ابو هريره؟ قال شك حاجه عليه واقسم له لن. قال كذبك وسيعود. قال له لا ده بقى ده انا هعود له بقى النهارده. في اليوم الثالث لقى برضه بيتسحب قال له المره دي بقى لن ادعك ابدا خلاص. فلما عرف بقى انه مش هيسيبه وابو هريره راجل مؤمن بقى وبيحب الدين وبيحب يتقرب الى الله واي واحد يدله على الله باي حاجه يوم ايه يغتبط بالمساله احسن كانك اديته سره مال. قال له طيب اعلمك شيئا وتدعوني؟ قال له قول. قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانك ان قراتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فرح ابو هريرة رضي الله عنه بالفايدة دي وبتاع ومن فرحته ساب. فلما اصبح لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك البارحة يا ابو هريرة؟ قال قال لي كذا وكذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب. هو كذاب في اصل وشه وكل كلامه كده ما عدا الحتة الالالك دي الوحيدة اللي صدق فيها. تدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان جن اتشكل في صورة بني آدم والكلام ده. فالجن عارف خناقه فهو بيقول له بقى ولا ينبيهك مثل خبير. بيقول له بقى لو تقرأ آية الكرسي مش حاجة يعرف يقربه. فناس كتير بتنام لا آية كرسي ولا يحزنون ولا أي حاجة خالص فهو نايم ألقى سلاح. ما هو طول ما هو حي بيطلع بط وهو عمال يذكر سبحان الله الحمد لله طول ما عايز ذكر الشيطان عاوش يقرب. طب لما ينام القى سلاحه بالنوم لانه مش ذاكر. فيكون من عاقبه ان يلقي سلاحه والشيطان لا يلقي سلاحه ليغتاله على طول. فاول ما تقرا ايه الكرسي وتنام يوم ربنا سبحانه وتعالى يقوم لك ملك يقف بسلاحه على راسك. يجي الشيطان يقرب يلاقي الملك واقف يرجع لحد ما انت تصبح وتفتح عينيك وتحرك ايديك ورجليك وتقول اول حاجة تنطق بيها اصبحنا واصبح الملك لله. يبقى على طول اول ما قمت ماسك سلاحك انت معك عدو لا ينام ولا شغلته انت. تمام. فالنهارده لما اجي انا اقول البحث ده واقول له المس بيجي وانت نايم ومش عارف ايه والكلام ده، ففي واحد مثلا في اللي قاعدين عنده مس، خلاص انا الكلمتين اللي قلتهم دول ممكن مجموعه ما ياخدوش بالهم منها، انما مين اللي هيحفظ الكلمه دي؟ المبتلى، المبتلى بالحاله. يقول لك ما سمعتوش وبقول لك الجن وما جنش وبتاع. قال لك جن يا عم، هو قال كده؟ ايوه قال، قال الجن وبتاع. قال له لا ما خدش باله، ما خدش باله ليه؟ لانه معاف لم تمس قلبه. انما البني ادم بقى المحبوب اللي واقع فيها ده يحفظها صم. جميل. ابو هريره رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول حديث مره واحده، كل ما تدعو حاجه يقول. يعني لو واحد ملازم لي على طول يلاقيني بفتي بالفتوى الواحده 100 مره. ليه؟ لان جديده على كل سائل. واحد يقول انا قلت والله العظيم ما انا عامل كذا 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 كذا، وبعدين قلت في نفسي كده كده ان شاء الله، يبقى انا اكفر؟ اقول له لا، طالما استثنيت بينك وبين نفسك لم تحنث. يجي واحد تاني يقول لي وحلفت بالله العظيم ما انا، اقول له استثنيت؟ يقول لي لا. اقول له اما لو استثنيت لم تحنث، كفر يا حده. تمام. يجي الواحد ثالث اللي ماشي معايا على طول بقى حفظ الفتوى، بس كل فتوى لها ظرف، لها حكايه مختلفه عن الثانيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام المستفتون كثيرون، يجي واحد يساله سؤال يجاوب، يجي واحد يساله نفس السؤال ممكن يزود له كلمه عشان هو محتاج، الثاني ما كانش محتاج. تمام. فكان الصحابه يزيد بعضهم على بعض في روايه الحديث الواحد، تلاقي الحديث عند ابي هريره في زياده كلمه مش موجوده عند ابن عمر. فلان ابا هريره راجل صاحب زرع والناس ممكن تسرق الزرع، فنفسه في كلب يحرس الزرع. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كلب صيد او قال كلب ماشيه او كلب حراسه، وما قالش كلب زرع. قام ساله او كلب زرع يا رسول الله؟ قال له او كلب زرع. فجد المناسبة، فابو هريرة لانه محتاج الزرع فسأل عن كلب الزرع. يقوم بقى التعيس ده يجي يقول لك ايه؟ يقول لك لان ابو هريرة كان صاحب زرع وكان محتاج كلب زرع عم بألف. والهجوم على الصحابة دواليك. ايه المقصود بالهجوم على الصحابة؟ ان انت الصحابة يطلعوا في الاخر عالم كذابين برضو، عالم زينا، فيهم اللوم وفيهم الغش وفيهم البتاع والكلام ده. يا اخي الصحابة كانوا بيقولوا ما بيعملوش، خلاص. يبقى تقل بقى الهيبة الصحابة ويقل الاقتداء بالصحابة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وده اللي حاصل. إذا كان الصحابة ذهبوا بالموت فقد بقيت روايتهم وبقيت فتواهم. هم عايزين يضيعوا هيبة الصحابة برضو النهاردة علشان الصحابة يذهبوا مرتين، مرة بالموت والمرة الثانية أقوالهم تروح وراه. تيجي تدور بقى بدل ما كان المسألة فيها ثلاث أقوال بقى فيها 300 قول. يبقى زاد الافتراق ولا لا؟ يبقى زاد الافتراق. أخيرا أقول لك العلاقة بين الإسلام كوحي قرآن وسنة وبين المسلمين كتطبيق كالمثلث حاد الزاوية. أنت تخيل دلوقتي مثلث حاد الزاوية زي الهرم كده. تمام؟ رأس الهرم نقطة، والنقطة دي انت بتشد منها ضلعين لتحت. النقطة دي ليس فيها أبعاد إلا أبعادا يسيرة جدا لا تكاد تلحظ. يعني لو عملت كده نقطة في سن قلم وحبيت تشوف طول وعرض النقطة دي ما تعرفش كده إلا إذا ضخمتها جدا وعملت لها مقياس رسمي. تمام. فالنقطة دي هي زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه اختلاف وكله بيرجع. لما تنزل من النقطة وتشد ضلعين لتحت، كلما بعدت عن النقطة كلما ازدادت المسافة بين الضلعين بعدا. الضلع الأولاني يمثل المسلمين، الضلع الثاني يمثل القرآن والسنة. طب كل ما تنزل تحت تبعد عن القرآن والسنة، يبقى حلك تعمل ايه؟ تطلع فوق تاني. كل ما تطلع فوق كل ما المسافة بين الضلعين تقل. تطلع فوق دي ايه بقى؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة بعد القرون الثلاثة ما تاخدش الا من واحد واخد من القرون الثلاثة بس. يبقى اذا اردت ان تنجو غدا فعليك ان تمتثل هذه الوصية. ما عليه اليوم تشوف بقى الصحابة كانوا بيعملوا ايه، حياتهم ايه، اختلافاتهم كانت شكلها ايه، تعاملهم مع بعضهم كان شكله ايه، تعاملهم مع ازواجهم مع اولادهم مع جيرانهم كان شكله ايه، وتمتثل وتقتبس من حياة هؤلاء. ونحن اليوم على عتبات بيت جديد، بيت يؤسس نرجو ان يؤسس على التقوى والعمل الصالح، وان يكون هذا البيت نواة لرجال يردون عز الاسلام مرة اخرى. إن الديار لا تقدس أهلها إنما يقدس الأرض ساكنوها. مكة كانت يوم من الأيام وهي أحب بلاد الله إلى الله، كانت في يوم من الأيام ديار كفر، كانت ديار كفر لما كان الكفر مسيطرين عليه قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويفتح مكة، كانت ديار كفر اسمها كده دار كفر، وهي أحب البلاد إلى الله. مين اللي خلاها دار كفر؟ اللي ساكنين فيه. خلاص، انما يقدس الارض ساكنوها. والله عز وجل قص علينا من خبر بني اسرائيل لما شكوا الى موسى عليه السلام قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. تزعلان من اللي سبك عمل يفسد في الارض؟ طبعا هنخليك مكانه ما شوف هتعمل ايه. فنحن نطمع أن يستخلفنا رب العالمين في الأرض شأن عباده المؤمنين، لا يكون هذا إلا برجل يعرف لماذا يتزوج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.